أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في علم الكلام، وقسم الإلهيات في المعنى الأخص من هذا العلم، يعني ما يرتبط بإصدار الواجب تبارك وتعالى وشؤونه من خطاب وأشعار إلى غير ذلك. قبل الدخول في صلب الموضوع، هناك مجموعة من الأمور ينبغي أن نشير إليها. المقدمة الأولى، بما أن الإسلام كآخر شريعة سماوية نزلت إلى البشر، الهدف منها تهذيب الإنسان وإكماله من الناحية الروحية والعقلية والجسمية. إذن المخاطب الأساس من جهة الإسلام هو الإنسان. الإنسان له ثلاث حاجات: حاجة في العقل، وحاجة في النفس، وحاجة في البدن. من هنا مناهج الإسلام جاءت على هذه الأقسام
الثلاث.
العقل والنفس حاجة روحية. العقل غير النفس، لذلك انقسمت علوم الشريعة الأساس إلى علوم الكلام: علم الكلام أو ما يسمى بالاتحاديات، وهذا يلبي حاجة العقل، وعلم الأخلاق هذا يلبي حاجة النفس، وعلم الأحكام وبالتعبير الآخر الفقه ينظم ويهندس بدن الإنسان وروحه مع عناصر الكون الأخرى ومع ربه الخلق. من هنا يبحثون علماء الكلام بالنسبة إلى الإنسان، شنو هي الحاجة التي يحتاجها عقل الإنسان في مقابل الشريعة وفي مقابل الكون؟ الحاجة هي المعرفة والوصول إلى الواقعية، لأن السماء إذا لا تعطي منهج للعقيدة الصحيحة للإنسان فورا يذهب الإنسان إلى الفراغ ويبدأ يعتقد ويتوصل في معارفه المحدودة إلى أمور غير صحيحة وأمور خرافية، كما كان الناس قبل الإسلام يعبدون الأصنام أو في الزمن المعاصر والصور مثلا يعبدون التسليف عند النصارى أو بعض المذاهب الأخرى التي تعبد المادة وتعمل في قضايا الشعوب وعادات الشعوب. بعضهم يعبدون حتى آلة الرجل كما موجود الآن بالفعل في الصين وأمثال الصين موجود هذا الشيء. فإذا الشريعة لا تغذي الفكر بالمنهج الصحيح يتحول الإنسان فورا إلى الخرافة. إذا ما بد من الشريعة حتى تكمل الإنسان وهو الهدف الأسمى المخابر من قبل السماء، لا بد أن تغذيه من ناحية الفكر وتجعل العقائد اللي يحمل الإنسان عقائد صحيحة ونزيهة من الخرافة. هذا البحث يتبناه علم الكلام اللي هو موضوع بحث. كما أن النفس الإنسانية بلحاظ أنها تحتاج إلى الفضائل وتحتاج إلى ترك الرذائل، هم التحلي بالفضائل وترك الرذائل، وبالتعبير الآخر درك المحسنات واجتناب المقبحات. هاي الحاجة وإن كانت فطرية في نفس الإنسان، لأن كل إنسان يدرك بفطرته الأولية أن الفعل حسنة وأن الكذب قبيح. كل إنسان بفطرته الأولية يدرك هذا الشيء. حتى الطفل الصغير إذا في يوم من الأيام أبوه كذب عليه وهو طفل صغير، بعد ما حد قال له أن الكذب حرام مثلا أو قال له أن الكذب قبيح مثلا، مجرد أن يكذب عليه الوالد يقول له لماذا تكذب؟ إذن هو بفطرته الأولية الطفل يدرك بأن الكذب قبيح وأن الكذب حسن. لأن هاي الحاجة الظهرية اللي موجودة في النفس إلى درك المحسنات وإلى اجتناب المقبحات، هاي الحاجة لابد أنه يشبع أثر منهج من قبل السماء أيضا حتى يرفع من مستوى النفس إلى أرقى وأسمى مستوى بشري وإنساني. هذا علم الأخلاق يتبناه العلماء من هذا الجانب، ما مقصرين عن علماء الشريعة الأخلاقيون، منهم كاتبين كثير من العلوم الكتب في هذا المجال. بالنسبة إلى الفقه بعد واضح. إذا علوم الشريعة تنقسم العلوم الأساسية، العلوم الأصيلة في الشريعة تنقسم إلى
وإما على آثارهم مقتدون. على قول إلي أبو شنو إني أصفت قدامي طريقا فنسيت حس هذا الطريق يوصلني إلى الحقيقة ما يوصلني إلى الحقيقة. فإذا درسنا هذا العلم راح نتوصل إلى الحقائق التي نعتقد بها عن طريق البرهان. ومن الواضح الإنسان الذي يعتقد بالشيء بدليله ومثل هذا الإنسان المقلد ومثل هذا الإنسان الكاذب. فإذا الفائدة الأولى والغاية الأولى من دراسة هذا العلم رقي الطالب من ناحية الاعتقاد من مسألة الشك إلى مسألة اليقين. هاي الفائدة الغاية الأولى. الغاية الثانية. الغاية الثانية إرشاد الجاهل بالحجج وإلزام المعامل بالبرهان. أنت عندما تدرس علم الكلام تدخل بعد انتهاء هذا العلم وفهمت جيدا لمطالب هذا العلم تدخل في حوار، تدخل في نقاش مع الملحد. إذا كان هذا الملحد جاهل لأن مقدمات المنطقية مو صحيحة تعقلت حوصل إلى الخرافة مثل ما بينا في المقدمة الأولى زين، فجنابك تدخل وياه في حوار تجيب له البرهان. إذا كان هذا جاهل غير معاند يرى من البرهان صحيح وسالم حسب المقدمات العقلية ترشده إليه فيؤمن. إذا كان معاند تلزمه بالبرهان تدمر حجته بحجة أقوى. هذا الشيء أنت ما تحصل إلا بدراسة هذا العلم. ليش؟ لأن هذا العلم يوفر بيدي أدلة متناثرة كثيرة جدا تثبت اعتقاده بالأدلة العقلية التي يتكلم عليها جميع العقلاء مثل ما راح نشوفهم في المباحث القادمة إن شاء الله. بعد أن الغاية الثانية من دراسة هذا العلم شنو؟ إرشاد الجاهل للحجة، إلزام المعاند بالحجة، اللي هذا من أعظم الفوائد. وكنا محل اهتمام ونحتاج على المنبر في الاستفادة عن المعاشرات الاجتماعية. الفائدة الثالثة بدء تشكيكات المشككين ورد الزلازل التي يثيرها أهل الزلازل لا صح مقابل تشكيك المشككين. انت في هذا العلم تدفع الشك وقرن الشك وتجعل الشك مذموما مهزوما. هاي الفائدة تقريبا نفس الأولى، ولكن هذه فرقها عن الأولى أن هذا التشكيك اللي هنا ينشأ مو مثل الأول. إيه هذا من قبل الآخرين، أما النقطة الأولى هي بالنسبة إلي نفسه. أنت مرة تنتقل من الشك إلى اليقين، هاي الفائدة بالنسبة لك أنت. هاي الثانية شنو؟ تحويل الآخرين من الشك إلى اليقين. هذا وجه الفوائد. بعض من الفوائد، من الفوائد أن البحث في هذا العلم يصير مثبت لدراسة العلم، لأنه إذا لا تثبت علم الكلام وصحت ما تعتقد به في علم الكلام يصبح البحث في علم الفقه والبحث في علم التفسير في علم الرواية في علم الدراية. لأن لا بد أن